يسر تسجيلات عصام الإسلامية أن تقدم لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بدر في سلسلة أحكام الطلاق والمحاضرة رقم 7 والتي قد تم تسجيلها من مسجد العتيق بالويل الكبير في عام 1988 ميلاديا. والآن مع فضيلة الدكتور.
زي ما بقول الراجل المرأة عليك خذ ما أعطيت، وغير ساعتها بقى ما بنقولوش بقى النفع والمؤخر وتبدا التنازل والكلام ده، تبقى اسماء عملت منه ايه؟ اختلعت في موضوع النفقه والمؤخر والكلام ده، ما بقاش داخل في الايه؟ الحسبان، ملوش كلام معانا. سمعتني الصلاه لقيتها مغلط الليل. قالوا طيب المراه اللي قالت لزوجها يعني اريد ان اختلع منك واخذ ما اعطيت وفارقني. طيب كلام جميل قوي. الرجل قال لها قبلت. مش كده؟ لا قال لها انت طالق ولا قال لها قالت ما تلطفت بحاجه، قال لها قبلت وخد فعلا. خد وخد. طيب ايه الحكم في هذه الحاله؟ ايه الحكم؟ قال له اذا فطريق، اذا مش هطلقها بعمل ايه؟ اللي هي بتعيش وانت بتعيش. اذا ما قالوش تقعد معاه اهو. نعم الشيخ. للعلماء في هذا رايان. ولا اريد ان اقول ثلاثة لان في رأي ثالث ولا يلتفت اليه وبضع بقولولك، لكن الرأيان الاساسيان الا وهما: بعض العلماء رأى ان مجرد قبول الرجل حتى وان لم ينوي ولم يتلفظ، مجرد ان هو قابل واخذ، هنا احتسب على الرجل طلقة. اسم عليه ايه؟ طلقة. يعني اذا الطلاق يبقى طلقة، وزي ما نقول بقى في عرف الاسلام ان هي هتبقى طلقة، واختلف التحديد يا بقى هل تبقى طلقة رجعية يعني تقعد مدة العدة 3 اشهر وبعدين من حق اثناء العدة ان هو يراجعها، او يبقى زي الطلاق على الابراء. احنا عارفين الطلاق على الابراء بتبقى الطلقه بتاعته باقينه بينونه صغرى، يعني الزوجه لا تحل لزوجها الا بعقد جديد ومهر جديد وباذنها وايه ورضاها،
وان لم ينوي ولم يتلفظ، مجرد ان هو قابل واخذ، هنا تحتسب على الرجل طلقه. اسم عليه ايه؟ طلقه. يعني اذا الطلاق يبقى طلقه، وزي ما نقول بقى في عرف الاسلام ان هي هتبقى طلقه، واختلفوا في تحديدها بقى هل تبقى طلقه رجعيه يعني تقعد مده العده 3 اشهر وبعدين من حقه في اثناء العده ان هو يراجعها، او يبقى زي الطلاق على الابراء. احنا عارفين الطلاق على الابراء بتبقى الطلقه بتاعته باقينه بينونه صغرى، يعني الزوجة لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبإذنها وياه ورضاها، مش كده؟ فقالوا المبدأ اتفقوا عليه إن هي طلقة، لكن اختلفوا بقى يا ترى هي طلقة رجعية ولا طلقة إيه؟ بائنة. فالبعض رأى أنها طلقة رجعية وله الحق أن يراجعها في أثناء العدة، والبعض رأى أنها طلقة بائنة. درى فريق اخر من العلماء ومنهم الامام احمد بن حنبل وقول الامام الشافعي انه اذا ما قبل واخذ ولم يتلفظ بالطلاق كان هذا فسخا للعقد. وفي فرق بين الطلاق وفي فرق بين الفسخ. الطلاق تترتب عليه احكام وليه رجعه، مش كده؟ لكن الفسخ كان العقد لم يكن، لكن ما كان فيش صله بينهم خالص، لا يقدر يرجعها ولا هيبقى لها عده، مش كده؟ ها؟ وهيبقى لينا معاها نظام تاني خالص. اذا البعض راى انه طلاق والبعض راى انه ايه؟ فسخ. وعرفنا عن ايه فسخ؟ يبقى العقد كانه لم ايه؟ كأن العقد باطل العقد، طلعت له حاجه كده عطلته. ماشي يا مشايخ؟ يبقى الخلع ده بيعتبروه مبطل العقد، كالذي مثلا تزوج امرأة وظهر له انها اخت له في الرضاعة، العقد ببين ايه باطل فاسد كأنه لم ايه لم يكن. ماشي يا مشايخ؟ يبقى الرأيين الاساسيين ان رأي يقول اذ قال قبلت واخذ تم عدين الصلاة لان ما قلت الله فهذا ايه طلاق، واصحابه اختلف هل هو طلاق رجعي ضعت الطلقة رجعية او تحسب له طلقة ايه طلقة بائنة فلا تحل له الا بعقد جديد ومهر جديد وباذنها ورباح. والبعض الاخر رأى ان القبول والاخذ يعتبر ايه فسخا. طيب ما احنا عايزين نشوف وجهة نظر الجماعة دول. سمعتني الصلاة لا تبارك الله. الجماعة اللي قالوا ان الحكاية دي تعتبر طلاقا، سمعتني الصلاة لا تبارك الله، وقالوا ان الطلاق كمان يعتبر طلاق رجعي. قالوا ان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، فإن لم يطلق صراحة أغنى قبوله عن الايه عن التطليق، أغنى قبوله عن الايه عن التطليق. وما دام أغنى قبوله عن التطليق نحن نعلم أن التطليق وهي أولى في عرف الإسلام تعتبر رجعية ومن حق الزوج أن يراجعها، ولكنه إذا ما راجعها ألزم بأن يعيد إليها ما أخذه منها. يبقى نمر واحد يجعل الوالد طلقة رجعية ليه؟ اللي يقبل الحديقة طلقة تطليقة. طيب ولو ما قبل ولم يطلق يبقى كأنه طلق، مش كده؟ يبقى قبوله أغنى عن الايه عن التطليق، وكأنه رضي أن يطلقها التطليق، يبقى التطليق رجعي، يبقى لها عدة وله الحق أن يراجعها في العدة، وإذا ما أراد أن يراجعها كان ملزما بأن يرد لها ما أخذه إيه؟ ما أخذه منها. سمعتني الصلاة لأجل مرق الله. اللي قالوا إن الطلقة بائنة قالوا والله لو إن قلنا إن الطلقة طلقة رجعية، الطلاق الرجعي المرأة فيه لا ترد إلى زوجها ما أخذته منه ولا تعطيه مالا، مش كده؟ مش فلوس. وهذا لا يكون الا في الطلاق على الايه الابراء، مش كده؟ فالحالة اللي معانا شابهت الطلاق على الابراء فتأخذ حكمه، وحكم الطلاق على الابراء ان الطلق به بائنة فلا تحل له الا بعقد جديد وبمهر جديد وباذنها ورضاعة. فمدام الخلع شابه الطلاق على الابراء فحكمه حكم الطلاق على الابراء انها لا تحل له الا بعقد جديد وبمهر جديد وباذنها وايه ورضاه. سمعتني الصلاة لاجل مرضي الله. جمهور العلماء مش هقول بقى جمهور او المحققون، منهم بقى ابن القيم والشوكاني والامام احمد بن حنبل وقول الامام الشافعي، جمهرة من العلماء قالوا ان الخلع ده لا يعتبر طلاقا وانما يعتبر فسخا. قالوا ولا يمكن ان يكون طلاقا رجعيا لاننا بهذا نبدد مال الزوجة، مش كده؟ يعني خلناها تدفع مال على اساس بقى على امل ان هو هيعمل ايه هيفارقها، وبعدين فجأة راح عامل ايه نرجعها تاني، يبقى ده من باب العبث. لو عملنا طلاق رجعي يبقى من باب الايه من باب العبث. ولو جعلناه طلاقا بائنا فليس هناك ما يدلل على هذا، ولكن هناك ما يدلل على ان هذا الخلع يعتبر فسخ. ايه هو بقى؟ قال تعالى بقى الاحاديث اللي وردت في سنن ابي داود وفي النساء وفي الترمذي وفي معظم كتب السنة، جاءت روايات مصلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يطلق ثابت النبي قال له فارقها، وقال له في رواية اخرى سرحها، وحتة فارقها وسرحها او خلي سبيلها كما ورد في بعض الروايات. قالوا ان تخلية السبيل والمفارقة لا يكونان الا في فسخ ولا يكونان في طلاق. سمعتني الصلاة لا تكرم مرق الله. واستدلوا على هذا بدليل قوي جدا وجوهري جدا. ايه هو بقى؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ورد بقى في كتب السنة امرها اللي هي مين؟ امرأة ثابت. امرأة مين؟ ثابت. امرها ان تعتد بحيضة. خد بالك تعتد بحيضة واحدة. وامرها ان تعتد بحيضة. قالوا الطلاق الرجعي والطلاق البائن المرأة فيه بتعتد بكم حيضة؟ بثلاثة. في الطلاق الرجعي الشرع جعل لها مدة العدة 3 أشهر، مع ان من المعلوم ان المرأة بتستبرئ الرحم من حيضة واحدة، يعني مجرد ما تجيلها الحيضة الاولى عرفت خلاص ان الرحم خالص كده. طب ايه لازمتها التانية وايه لازمتها التالتة؟ قالوا في الطلاق الرجعي بيبقى فيه اعطاء فرصة للزوج من اجل ان يراجع، الشرع بيفتح لهم باب رحمة لسه مش كده، مش عايز يقطع الحد على طول. وفي الطلاق البائن الشرع امرها ان هي يعني تعتد ب3 حيضات حتى يكون ذلك دليلا على وفائها للزوج، مش كده؟ مع ان الطلاق مقطوع طرف مش كده، لكن زي ما قلت لك يبقى فيه دليل منها على وفائها لمين؟ للزوج. وحتى لا تتعجل موضوع الزواج، اللي من حق زوجها ان هو يرجعها بعقد جديد وبمهر جديد وباثناء وايه ورباعها، يكون الشرع يطول لها المده لعل وعسى في اطاله المده يكون ما يؤلف الانفس والزوج برضه يرجع يرجعها. اذا الشرع اطال المده في الطلاق الرجعي وفي الطلاق البائن بينونه صغرى عسى ان تعود الموده وان تعود الزوجيه. لكن يجي سيدنا رسول الله يقول في الخلع انها تعتد بقد ايه؟ بحيضة. وده ليه؟ قالوا لان المرأة كارهة مش كده؟ ثابت وهي ايه؟ كارهة. فتوقع العودة يعني كل ان هي تعود دي مسألة مستبعدة مش كده؟ وفي نفس الوقت اعتبر هذا فسخا، والعقد لما بيفسخ يعني العقد لما بيطلع باطل واخد بالك واعتراه البطلان واصبح العقد مفسوخا، امرأة ثابت راحت لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حلو. والربيع بنت معوذ راحت لسيدنا عثمان، فقالوا هل معنى هذا ان الخلع لا يجوز الا بتدخل السلطان وباذن السلطان؟ يعني لازم القاضي، احنا نقدر نقول القاضي بقى لان الحاكم ايامها كان هو القاضي مش كده؟ فالقاضي الوقت اللي هي السلطة القضائية دلوقتي لازم علشان المرأة تختلع لازم القاضي ومش القاضي وما الى ذلك. سيدنا عمر قال لا، الخلع يجوز بلا سلطان. ليه؟ قال والله الخلع عندي مثله كمثل الطلاق، فكما ان الطلاق يكون فيما بين الرجل والمرأة فيجوز للخلع ان يكون فيما بين الرجل والايه والمرأة. لان البعض قالوا لا يجوز خلع الا بسلطان ولا يجوز خلع الا باذن سلطان، وعملوا لهم شغلانة وقعدوا عملوا لهم مشاكل. لكن سيدنا عمر كما روى البخاري في صحيحه فصل في القضية واجاز الخلع بلا ايه؟ بلا سلطان. سمعتني الصلاة لا ادري ما خلق الله. قالوا طيب لو حدث شقاق بين رجل وزوجة، انا والست بتاعت اختلفنا كويس، وبعدين الاسلام قال ان احنا فبعثوا ايه؟ حاكما من اهله وحكما من اهلها. حلو قوي. ايه يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. طب الحكمين جم وراوا ان العمليه مش نافعه وان الصلح مش نافع. حلو. قال حلو. وراى الحكمان ان الحكم صادر بقى انهم شافوا كده قعدوا وحضروا الموضوع فشافوا ان الصلح ده مش ممكن وان الكراهية جاية من ناحية الزوجة، فكان حكمهما الخلع. ان الزوجة تديله حقه، هو ده حكمه في القضية دي، الزوجة تديله حقه وان هو يفسخ لها العقد ويفارقها ماشي. فهل حكم الحكمين يعتبر في حد ذاته فسخا؟ هم مجرد ما حكموا كده، حكم الحكمين يعتبر في ذاته فسخا،
يعتبر فسخا
ان معتني الصلاة لاجر مواقع الله ام لا؟ ما عليه المحققون انه يشترط في هذا اذن وقبول الزوج، اذن وقبول مين؟ الزوج. ولذلك سيدنا رسول الله ما الزمش ثابت، قال له اقبل وطلق، اذا له ان يقبل وله الا يقبل. واحنا زي ما قلنا كلام ابن حجر ان الامر هنا اقبل الحديقة، ابن حجر بيقول الامر ليس للالزام وانما هو من باب النصح والايه والارشاد، يعني اللي يليق بيك في المقام ده انك انت تعمل ايه؟ تقبل. مش كده اقبل يا اخي، زي ما يجي لك واحد يسالك يقول له يا اخي خد وفريقه وتعالى تعيش معاه بالعافيه، يبقى الامر هنا بيبقى امر ايه؟ نصح وايه وارشاد. فقالوا ان ما عليه التحقيق ان اذا ما راى الحكمان الخلع فلا يكون في القضيه خلع الا اذا اذن ورضي من الزوج، العمليه موقوفه باذنه وايه؟ باذنه ورضاه. سمعتني الصلاه الاكرم خلق الله. بهذا ان شاء الله نكون قد وفينا للخلع حقه. في حد عايز اي حاجه في موضوع الخلع قبل ما اخش في حاجه تانية؟ نعم صحة هذا. يعني العلماء في حتة ان الرجل يدي للمرأة حق الطلاق، هل هذا جائز؟ بنسمع دلوقتي يبقى العصمة في دي الزوجة، اوليس بجائز؟ بعض العلماء جوز هذا وقال ان الطلاق حق للرجل فيجوز له ان يتنازل عن حقه. سمعتني الصلاة لأجر مواقع الله، فيجوز له ان يتنازل عن حق. لكن البعض اللي هو انا كل عايز تطلع وتاخد حقها، هي بهذا تقتطع من نار جهنم، والله تقتطع من. ده احنا قلنا عامر بن الضارب لما جت بنته كرهت ابن اخيه قال ايه؟ فاكرين الكلام اللي قلناه في اول الخلعه، واللي اول خلعه وقع على وجه الارض، عامر قال ايه؟ قال لا اجمع عليك ضررين، مش كده؟ الطلاق ومال، ما اجمعش عليك ضررين ما دام هي اللي كارهه. اذا اعطي للرجل حقه، واي شيء هتقوله عند القضاء خلاف الواقع والله الذي لا اله الا هو حسابك عند الله عسير، حسابك عند الله عسير. ويكفي ده انت بتقسم عند القضاء يا اخي، ده انت بتقسم عند القضاء بتقسم. واللي بيحلف اليمين الكاذبه دي والعياذ بالله دي بتسمى في الشرع يمين غموس، وسميت غموس لان هي بتغمس قائلها في نار جهنم، تغرقه وتمشي ورا ضل ليه؟ ما هم تلات ارباع المحاميه ضلاليه، مع احترامي بقى للمحاميه، عشان ياكل لقمه عيش ومش مهم يكلفت ويعمل. نعم القضاء بيحكم بما لديه، لكن هو الوزر ما بقاش على القضاء يا عمي. الله يرضى عليك، وانا بوزر القاضي، انا بوزر الزوجه واهلها، القاضي ماله؟ القاضي يحكم بما لديه من بينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون لدي ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض، فاذا اقتطعت له حقا من اخيه فلا ياخذه فانما اقتطع له من نار جهنم. المشكله ما بتبقاش عند القاضي، المشكله ان المراه واهلها اللي عارفين ان المراه بتضر زوجها ومع ذلك كذبوا على القاضي وجابوا محامي ضلل لهم علشان ياخدوا حقوقهم. المراه اخذت من نار جهنم واهلها اثمون وخاطئون عند الله وحسابهم عند الله عسير. فانت كاب ومسلم ومتدين كيف تعين ابنتك على ضلال؟ كيف هذا؟ ايه؟ او تقول ما ليس بواقع، ده ليس بعذر، هذه واحد. اثنين، المرأة حينما تكون كارهة في بعض نصوص مش تبقى عارف في القانون تدي بتعطي الحق للطلاق للقاضي انه يطلق ويعطي الزوجة ما لها، بس يكون صادقا حتى ولو لم يحدث هذا، احب اليها ان تظلم من ان تظلم. يعني ده اهون ان هو يظلمها ويسيبها كده ان هو يبقى ظالم، لان الاسلام هنا قال له لا تجبرها على عشرتك، مش كده؟ فهو يبقى ظالم، فاحب اليها ان هي تظلم احسن ما تكون هي الظالمة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انا بعتبر المرأة بقى لها دخل في هذا واهل المرأة لهم دخل في هذا. ليه؟ قول لي ليه. لان لو ان الاساس صح النهاية تبقى صح. الاسلام وجه الاهل والمرأة ان تحسن اختيار الرجل، مش كده؟ والحسن ابن علي قال عليكم بذي الدين، او زوجوا بناتكم بذي الدين، ان احبها اكرامه وان كرهها لم يظلم. فلو ان انت كاب وهي كبنت احسنت الاختيار وخليته متدين، ومجرد ما هتقول لنا كرهاك يقول لها مع السلامه. لكن احنا نروح نجيب لنفسنا وجع القلب ونخالف حكم الاسلام، وبعدين نيجي واحنا عايزين الحل من الاسلام، ما انت ما احسنتش الاختيار من الاول، انه لو هو متدين مش هيعمل معاك كده ومش هيلجئك لكده، مش كده؟ لكن وقعت في المحظوظ وطلع مش كده، اذا القضيه منتهيه بكلمتين، اي كلام هتقوله غير الواقع ظلم غير مقبول. هتقول لي طب الواقع هيبقى فيه ظلم ليه؟ اه انا عندي انت تظلم ولا ان تظلم على طول.
فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في ثنايا حديثنا عن الطلاق وما يتعلق به من أحكام، وبعد أن أنهينا الحديث عن ألفاظ الطلاق وأوقات الطلاق أثرنا عدة قضايا تتعلق بقضية الطلاق، وكان منها الظهار ثم بعد هذا الخلع الذي حدثناكم عنه وعن أحكامه في اللقاء الماضي، وهو أن يفارق الرجل امرأته على مال. واليوم في ثنايا حديثنا عن الطلاق وما يتعلق به من أحكام سوف نذكر قضية قد جاءت في معرض الحديث عن الطلاق وما يتعلق به من أحكام. فبنقول في معرض حديثنا عن الطلاق لابد وأن نتعرض لقضية أيضا هي عبارة عن مشكلة تحدث بين الزوجين وتتعلق برباط الزوجية، ولذلك أدرجها العلماء في حديثهم عن الطلاق وما يتعلق به من أحكام. وهذه المشكلة هي ما تسمى في عرف الفقه الإسلامي باللعان، ومعنى اللعان هو أن يرمي الرجل امرأته بالزنا. واللعان هذا تترتب عليه أحكام كثيرة يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يفقهها. فإذا ما رمى الرجل امرأته بالزنا فالعشرة بينهما بعد ذلك تكون مستحيلة، وكيف تكون جائزة والرجل رمى امرأته بالزنا؟ فكيف يجوز له أن يعاشرها، وكيف يجوز لها أن تعاشره؟ ولذلك الإسلام له مع الزوج الذي رمى امرأته بالزنا شأن وشأن. بعد ما سمعنا الصلاة لأكرم خلق الله، احنا قلنا القضية اللي معانا بنسميها اللعان، واللعان أن يرمي الرجل امرأته بالإيه؟ بالزنا. اللعان ونزول اللعان في القرآن الكريم كان له سبب. كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى جاء في سورة النور وحدد لنا الحكم بالنسبة لمن رمى امرأة أو رجلا بالزنا. واحد بيتهم واحد بالزنا، او بيتهم واحدة بالزنا، فربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سمعتني الصلاة يا أكرم خلق الله. إذا أنا حينما أرمي فلانا من الناس أو فلانا من الناس أذهب إلى القضاء وأقول والله فلان هذا زاني أو هذه زانية، فإن القضاء في هذه الحالة يلزمني أن أأتي بأربعة شهود، 3 تاني معايا يشهدوا إن فلان ده زنى أو فلانة دي زنت. طيب وإذا لم أأتي بالشهود، ما جبتش أنا أشهد على كلامي هذا، الإسلام لم يترك الباب مفتوحا، لأنه لو ترك الباب يبقى من السهل، إذا ما اغتظت من فلان أو أردت أن أوقع به وشاية أرميه بالزنا وأرميه في 60 داهية، الإسلام لم يقل هذا، أراد منا أن نتثبت مما نقول ولا نستهتر بما نقول. ولذلك كان إذا ما رمى الرجل امرأة أو رجلا بالزنا مطالبه شرعا ودينا، معك شهود على هذا واشترط في الشهود يصل عددهم إلى 4، معاك اهلا وسهلا، ما معاكش يقام عليك ما يسمى بحد القذف، تبقى انت قذفت يعني رميت الرجل بغير وجه حق او رميت المرأة بغير وجه حق، وحد القذف بقى تاخد 80 جلدة على ظهرك وترد شهادتك، مالكش شهادة في الاسلام بعد كده تيجي تشهد نقول لك مالكش كرامة ولا شهادة عندنا ولا ليك مكان عندنا. سمعتني الصلاة يا اكرم خلق الله. الى ان وقعت حادثة في الاسلام، وهي ربنا سبحانه وتعالى جعل الحكم مختلف. انا معظة لو رميت واحدة وقلت لي انت زانية، قولي لي تعالى والله معك 3 تانية يشهدوا ان هي زانية ولا ما معكش، معايا خلاص ما معيش زي ما قلنا بيقام علي حد القذف. لكن هب انني رميت امرأتي بالزنا وقلت بقى ان زوجتي زانية وذهبت امام القضاء وقلت ان انا بشهد اهو بقول ان زوجتي زانية، يتقال لي هات معاك شهود على الكلام ده والا نقيم عليك حد القذف، ولا الحكاية والقضية لها شأن اخر ولها دور اخر؟ هذا ما سوف نعرف. المسلمون درجوا على ان من رمى امرأة بالزنا لابد وان يأتي بشهود 4، الى ان وقعت حادثتان متتاليتان. سمعني الصلاة يا اكرم خلق الله. الحادثة الاولى وحديثها في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي سائر كتب السنة، هذه الحادثة الراوي لها الصحابي الجليل سهل ابن سعد. سهل ابن سعد هذا يقول جاء عويمر، وعويمر ايضا صحابي جليل، الى عاصم سيد بني عجلان. جاء عويمر الى عاصم سيد بني عجلان فقال له ماذا تقولون في رجل رأى رجلا على امرأته أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فكره النبي مسألته وكبر على عاصم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد إلى قومه جاءه عويمر فقال ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويم والله ما جئتني بخير لقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مسألتي وقال كذا وكذا. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا ثم أرسل إلى امرأته ولاعن بينهما. سمعني الصلاة لك لما ألقي الله. يعني احنا عايزين نفصل بعضا من مما قلنا. سالم بن سعد يقص علينا قصة ان رجل من بني عجلان، وبني عجلان قبيلة من قبائل العربية، وهذا الرجل اسمه عويمر جاء الى سيد قبيلته. وكلنا يعلم انك نعم عويمر عويمر تصغير كده تصغير عمرو يعني عويمر. سمعني الصلاة لك لما أقول الله. فعويمر هذا جاء الى سيد قبيلته، قبيلته اللي هي بني ايه عجلان، وسيد القبيلة كان اسمه عاصم. فعويمر راح لعاصم قاضي القبيلة بيقول له والله يعني الرجل، وهو لم يقص نفسه بالايه بالكلام، وبيقول له ليه الله يجد اي رجل، الرجل يجد رجلا على امرأته، خش بيت والعياذ بالله ويلاقي واحد على امرأته. فبيقول له بقى فماذا يفعل؟ أيقتله فتقتلونه؟ لو قتلوا هتعملوا ايه؟ هتموتوه، مش كده؟ مش اللي يحصل. ولذلك في رواية تانية بيقول له ايه اكثر تفصيلا من هذا، بيقول له ان قتله قتلتموه، مش كده؟ ان قتله قتلتموه، وان شهد عليه جلدتموه. لو موته هتقتلوه، ولو راح قال ده انا شفت واحد على امراتي هتعملوا فيه ايه؟ هياخد 80 جلدة وتردي شهادته تبقى مصيبة. ان قتله قتلتموه، وان شهد عليه جلدتموه، وان سكت سكت على غيظ. يعني شوف ثلاثة كل واحدة فيهم امر من الايه من الاخرى. شايف واحد على امراتك قتلته تقتل، طيب قلت ده زاني، هم عارفين القرآن بيقول يا تجيب شهود يا اما تجيب لي 80 جلدة يبقى هيجلد. طيب وان سكت ها طق ان جنابه بقى. سمعتني الصلاة لأجر مواقع اللي ما يسكت بقى، يعرف ان امراته زانية وشاف عليها واحد وبعدين يسكت، دي حاجة لا يتحملها بشر. سمعتني الصلاة لأجر مواقع الله. فبيقول له بقى فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاصم ذهب الى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يسأله، وبعدين عاصم لما يسأل لا يسأل عن نفسه، كان امينا كما قال، وعرض القضية كما جاءت لي يا رسول الله جاءني رجل وقال كذا وكذا 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 وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كره المسألة، يعني ما عجبوش السؤال بمعنى اصح، وكره هذا وبدا منه كلام كان ثقيلا على صاحبنا اللي هو مين؟ عاصم. طيب هو الاسلام يكره ان حد يسأل؟ يعني هو الاسلام يكره ان حد يسأل؟ سمعتني الصلاة لأكرم خلق الله، ها يكره كده ان حد يسأل؟ قال والله بالعكس، ده السؤال يعني بسم الله الرحمن الرحيم يجعل الناس تتعلم، والصحابة كثيرا ما كانوا يسألون. فيعني ليه سيدنا رسول الله كره ان عاصم يسأله هذا ليه السؤال؟ قال والله السؤال مش على الاطلاق حسن، السؤال مش على الاطلاق حسن، وإنما هناك بعض المواطن يكره التساؤل فيها، منها مثلا إذا جاء الحديث عاما وفيه تيسير على الناس، من بعض الناس بقى تحب تحبك، زي مثلا بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، مش كده إيه؟ اذبحوا بقر، هاتوا أي بقر اذبحوا. هنا بقى السؤال يبقى في شيء من الفزلكة وشيء من التنطع، يقعدوا بقى ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب وبعد ما يقول لهم ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، طب وبعد ما يقول لهم ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه عليه، وذلك كلما شددوا شدد الله عليه. يبقى هو ده السؤال بقى ليه؟ السؤال المكروه، مش كده؟ ودي بتحصل في كثير من مسائل الشرع حتى معانا الان، يعني تلاقي ان الواحد مثلا قاعد يتكلم والامر فيه بحبوحة، ويطلع لبعض الناس ان هم عايزين بس يقعدوا يضيقوا الايه، يضيقوا الامور ويزنقوا في الامور، وكلما ضيقوا كلما ضيق عليه. يمكن ده الان لا يخشى منه، لكن يخشى من الحتة دي بالذات مع نزول ايه الوحي، ان كل ما هيسأله كل ما ربنا هيديهم، كل ما يسأله يضيق عليهم بقرة. وده اللي عمله سيدنا رسول الله هو بيدعو الناس الى الحج، ايها الناس حجوا، وقاعد بقى يتكلم عن الحج ويطلع الواحد يا رسول الله في كل عام سيدنا رسول الله ولكنه سمعه مش عايز يرد عليه، يا رسول الله في كل عام ولكنه سمع، يا رسول الله في كل عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس اتركوني ما تركتكم، انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. ولذلك اقول في البداية لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. طب انت عملت، انا بقول حجه، انا قلت كم مرة؟ ان حجيت مرة يبقى اسمك حجيت، قول مرة زي 10. لكن لما تقعد بقى تقول لي في كل عام، طب لو انا قلت بقى كل عام كان ايه اللي حصل؟ ها؟ كان ان شاء الله الحج واجب على كل واحد فينا كل سنة، وان شاء الله ولا واحد فينا كان يستطيع ان هو يحقق هذا. فسيبوا العملية براحتها كده، وخد الامر كده وبالسعب والرحمة. اذا الامور الاسلام يعمم فيها القول، ما تجيش انت تتفشلك فيها، السؤال وهنا يكون مكروه. ادي واحد. نمرة اثنين، في اثناء تنزل الوحي، والوحي كان بالايه بينزل، الله سبحانه وتعالى كان قد حدد ما سوف ينزل من قرآن، القرآن لا ينزل إلا معروف، لكن كان بيراعي الأوقات والإيه والأحوال، يعني ماشي مع الوقت والأحوال علشان مصارع العباد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يسأل بعض الناس عن أشياء لم يرد فيها وحي، خشية أن يترتب على سؤالهم نزول وحي بما فيه تشديد على الناس. ولذلك القرآن بيقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم إيه تسؤكم، ولذلك وإن تسألوا عنها حين إيه تكون النتيجة. والله سمعتني الصلاة يا كرم عطي الله، ربنا أنا عايزك تسأل، سيب الحدث أو سيب الأمور تمشي كده بطبيعتها، وبعدين ربك سبحانه وتعالى هو بقى اللي بينزل وبترطب برحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون بند واحد كره مسألة هذا لأنه لم يسأل عن أمر حدث، ولو الأمر حاصل كنا نقول له حق يسأل مش كده، لكن ده هو بيقول الرجل يجد الرجل. طب هو فيه؟ لما يبقى فيه يبقى ليها وضع تاني مش كده؟ إذا ما دام ده ما حصلش يبقى ما تسألش، ما تجيش تقول لي طب وافرض حصل كذا، يا أخي لما يبقى يحصل يبقى تعالى أسأل، لما يبقى يحصل تعالى أسأل، لكن افرض حصل كذا، الإسلام لا يريد افرض حصل كذا دي، يقوم ربنا ينزله قرآن، والقرآن يمكن يبقى فيه تشديد على الايه؟ على الناس. فاحنا مش عايزين نفرض، عايزين لما يحصل نبتدي احنا نعمل ايه؟ اللي يسأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره مسألة عاصم لأنه جاء يسأل عن غيره وغيره هذا لم يحدث له هذا، وإنما هو يسأل عن أمر قد يحدث. لو أن رجلا رأى رجلا، يعني لو ضاع عاصم قد يغمد السلم ما يحصل. سمعتني الصلاة يا أجر مواقع الله. فما دام لم يحدث، النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المساءلة، ولذلك زي ما الرواية ده بتقول وكبر على عاصم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان كلامه فيه شيء من الايه؟ الشدة. سمعتني الصلاة لأجر مواقع الله. طبعا بعض الناس في مجال العلم مش بينظر بقى الى الفائدة العلمية، وبينظر العالم بيتكلم معاه ازاي، والله لا غلظة كده ولا شدة في كلام العالم، يقول لك والله ما عايز اتعلم منه حاجة ولا جايله تال. يا اخويا ما في 60,000 داهية بقلة واحد، مش كده؟ مش اللي يحصل هو الخسران ولا انت؟ هو مين اللي عايز يتعلم؟ هو ولا انت؟ ولذلك الصحابة مهما وجدوا شدة في العلم كانوا يعلمون ان اهم حاجة ان هم يحصل لهم ايه؟ يتعلموا. وكانوا يعلمون ان اولى منازل العلم زي ما الامام الشافعي، العلم اوله صبر. يبقى لازم ان واحد تتجلد بالايه؟ يبقى في عندك شيء من الصبر. وزي ما فصل بقى قالوا الصبر على الوقت والصبر على جفوة العالم، يعني هات ان العالم جفى عليك لازم بقى عندك ايه شيء من الايه؟ صبر. ده القرآن الكريم بيصوره لما بيتحدث عن سيدنا موسى اللي قاعد سافر وتعب وقطع الفيافي والبحار وايام وليالي، كل ده عشان ايه؟ عشان يتعلم من سيدنا الخضر. وبعد ما يتهد حيله في السفر وقعد ايام وليالي يقف امام سيدنا الخضر ويقول له يعني هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ الخضر يقول له انت ما تنفعش معايا، انك لن تستطيع معي صبرا، تعال انت بقى اعملها مع واحد النهارده يقول لك ابوك واللي جابوك وعلمك واللي خلفوك مش عايز منك حاجه. ناس بهوات. وطبعا وده بسمعه في بعض الناس، يقول لي بعض الاخوه لما بتيجي تجاوب على التساؤلات بتاعتهم بيزعل منك عشان تجاوبت في شيء من الشده. يا اخويا يا حنين، لا ان شاء الله هبقى ادلله وهشيكه واقعد اقول له حدوته قبل ما اجاوبه. ايه ده الكلام فاضي؟ وناس مش عايزه علم، والله ما عايزين علم. فشوف قد ايه عاصم وجد شده من النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام، ومع هذا قبلها وارتضاها لنفسه لانه متعلم يريد علم عالم. عاد الى قومه، جاء اليه عويمر، وبعدين بيساله بقى مواعد السنه، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ايه؟ انا عايز اعرف. فعاصم بقى بيقول له والله ما جئتني بايه؟ بخير. اللي انت جبتهوني ده مش خير، لانه لو كان خير ما كانش زعل منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعايز يقول له يعني انت كنت السبب في ان سيدنا رسول الله زعل مني، والله ما جئتني ايه؟ بخير. فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مسألتي، الكلام اللي انا قلته سيد ما عجب سيدنا رسول الله. يقوم يعني عويمر يسكت، قال له كره بقى ولا ما كرهش؟ والله لا انتهي، انا مش هسكت ومش هقعد، سمعتني الصلاه لاجر مخلوق الله حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واساله. قال بقى مش يهدى لي بال ومش هقعد ومش هسكت لحد ما اروح واسال انا بقى بنفسي. سمعتني الصلاة لأجر مواقع الله. أول ما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له إن الله أنزل فيك وفي صحبتك إيه؟ قرآن. قال بقى في الفترة بقى اللي عاد فيها عاصم إلى قبيلة بني عجلان خدت وقت، وعلى بال ما رجع عويمر راح لسيدنا رسول الله في هنا إيه؟ وقت. الوقت ده بقى حصلت فيه قصة، شوف بقى ربك بيجري المقادير والامور ازاي، حدثت فيه ايه؟ قصة في البخاري برضه، بس الراوي بقى الحديث المرة دي عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ بيقول اني رمى هلال بن امية امرأته بشريك ابن سمحاء. هلال ابن أمية صحابي جليل رمى امرأته بشريك ابن ايه؟ ابن سمحاء. شريك ابن سمحاء ده برضه واحد وبرضه يعتبر من الصحابة الذين رأوا وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ان هو رماه بها او رمى امرأته بشريك يعني ايه رمى بالزنا بقى وان هو بيزن بيها. فده بقى ما راحش سأل ولف اللفة الطويلة اللي لفها عوايمر دي، لا ده راح رايح كده على طول زي ما بقول يعني خط لازم كده على طول كده الى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ورمى امرأته عنده، قال له بقى انا امرأتي زنت مع شريك ابن سمحان. قام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له البينة او حد في ظهرك، يعني دي تجيب لي بقى اربع شهود على اللي انت بتقوله دوت، يا تاخد انت بقى حلم 80 جلد. البينة او حد في ظهرك. يقوم صاحبنا بقى هلال ابن امية ده يزعل قوي ويقول له يا رسول الله ايرى الرجل على امرأته ثم يذهب فيتلمس البينة؟ بقى انا يعني اشوف واحد نام على امرأته وهروح ثلاثة اقول لهم بصوا شهدوا معايا سمعتني الصلاة يا جماعة خلق الله؟ زعلان قوي. يقول له يا رسول الله ارى الرجل على امرأته ثم يذهب فيتلمس البينة. ولذلك بعض الروايات بيقول له ايه، بيقول له والله لكان قد قطع وطره ثم انصرف. يعني يعرف نمرة واحدة حتى لو جه وملاقوه يبقى فضيع علي مش كده، راح اجيب بقى ثلاثة يتفرجوا بقى وزوجتي بقى مش كده، يا اما تكون النتيجة على ما اروح ادور على ثلاثة يكون صاحبنا قضى وتراه. طب بعضه مشي هو يعني بالسهرة. قل يا رسول الله ارى الرجل على امرأته ثم يذهب ويتلمس البينة. سيدنا رسول الله عداله قال البينة او حد في ظهر، يعني عايز يقول اللي انت هتقوله بكرر عليك بعض، البينة او حد في ظهرك. فقال عويمر بصينا رسول الله ملتزم بنص مش هيألف ولا هجيب من عنده، سمعتني الصلاة يا جرم هقل ان اتبع الا ما يوحى، يعني بجيبش من بره بقى عنده وحي وملزم بيه. الوحي بيقول له كده ها اللي بيرمي المحصنات وبعدين مفيش بقى اربع شهود ثم لم ياتوا باربعة ايه شهداء فجلدوهم 80 جلد، فهل بينة يا حد في ايه في ظهرك.
سمع البينة سمع فيه الصلاة لا جمع الله. يوم اوائل بقى لما تكرر كده يقول له استغفر الله فكروني انا مثلا دخلت المسجد وكنت مالي قاعدين بتعملوا ايه. يوم هلال بقى لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم مصرا على هذا البينة او حد في ظهرك قال والله يا رسول الله ان الله يعلم اني صادق ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. شوف الثقة بقى في الله، شوف ان الله يعلم اني ايه. وبعدين ده مش كده بقى، ده بيقوله بلام التوكيد اهو.